فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها.
نعم، وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وغطي، كان مغطى ببرد حبرة، نوع من القماش يقال لها البرود، وأن أبا بكر كان متغيبا في مكان له قريب من المدينة، بستان يسمى السنح، أقبل على فرسه من مسكنه بالسنح حديقة له حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، تيمم بمعنى قصد، وهو مسجى مغطى ببرد حبرة كساء، فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى. وهذا هو الشهادة الترجمة، الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. فأبو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أدرج في أكفانه فقبله، في جواز تقبيل الميت بعد موته من باب المحبة، وبكى، فيه جواز البكاء على الميت بدمع العين من دون صوت، وأنه ليس من النياحة، إنما النياحة إذا كان صوت صياح عويل أو تعدد محاسن الميت كان وكان وكان وكان، أو لطم الخد أو شق الجيب أو نتف الشعر، هذا النياحة محرم. أما دمع العين فلا يلام عليه السلام لأنها رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فالإنسان لا يلام على دمع العين وحزن القلب، إنما يلام على الصياح والنياح تعدد محاسن ميت. ولهذا بكى أبو بكر رضي الله عنه بدمع العين رحمة ومحبة، ففيه جواز الدخول على ميت بعدما يدرج في أكفانه وتقبيله. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي. فداه، لأنه عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقا عليه بعد حق الله عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على الأب والأمهات عليه الصلاة والسلام، ولهذا فداه قال: أفديك بأبي وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، وليس بعد هذه الموتة شيء. ولهذا لما اشتد الكرب للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قالت فاطمة: وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة: لا كرب على أبيك بعد اليوم، ما في كرب على هذا. وكان عليه الصلاة يوعك كما يأتي في الحديث في كتاب المرضى أنه يوعك كما يوعك رجلا، فقال خلع عليه الموت، فقال: توعك كما يوعك رجلا؟ قال: أجل. قلت: لأن ذلك أن لك الأجرين؟ قال: نعم، يوعك كما يوعك رجلين شدة المرض الذي أصابه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما أغبط أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على خفة المرض وخفة الموت، وكما جاء عنها تخفيف الموت أو تخفيف المرض بعدما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب أبو بكر رضي الله عنه ودخل المسجد، والناس أصابهم اندهاش، اندهشوا دهشة عظيمة قوت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر رضي الله عنه وعجلة قدره أصابها دهشة عظيمة، حتى أنكر موته وتهدد من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وقال أن النبي ما مات، وسيأتي وسيقطع أيدي أقوام وأرجلهم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه العلم عند فضل أبو بكر وعلمه وورعه عند المصائب وعند الشدائد يتبين العلم. دخل جاء أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد وجد عمر يكلم الناس فقال اجلس أبو بكر لعمر فأبى فقال اجلس فأبى فلما رأى أنه لا يطيعه تشهد وحمد الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا يخطب يخطب الناس. فلما تشهد مال الناس إليه وتركوا عمر فقال أما بعد كلمات معدودة ليست ثرثرة مثل ما يفعل بعض الناس كلمات موزونة معدودة فيها علم خير الكلام ما قل ودل كانت خطب النبي معدودة يعدها العاد ويحصيها أما ثرثت بعض الناس تجد ساعتين ثلاث لكن ما تخزنها بنتيجة ثرثرة كثير وكلام كثير ليس فيه معاني. خطبة أبي بكر قليلة قال أما بعد فمن كان يعبد منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الناس اندهشوا نسوا هذه الآية حتى عمر ما كأنها نزلت إلا الآن فصار الناس يتلقونها من فم أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا قالت عائشة فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها نسوها من شدة المصيبة التي حصلت مفاجعة والهول حصل للناس اندهاش دهشة عظيمة. لكن عمر لكن أبو بكر رضي الله عنه عنده من الثبات والقوة ما ليس لغيره فلهذا صار عنده ثبات رضي الله عنه عنده قوة استحضار للآيات ويوطن الناس ويبين لهم أن الله هو الحي الذي لا يموت وأما الرسول بشر يموت كغيره لكن دينه باقي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. هذا الثبات وهذا العلم وهذا الفضل رضي الله عنه وارضاه. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة. أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن أضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك.
وما يدريك خطاب لأم العلاء وما يدريك نعم
وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله. فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعوا شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حدثنا محمد
هذا الحديث أول فيه قصة وهي أن أم العلاء امرأة النصارى بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت خارجة أبا زيد أنه اقتسم المهاجرون يعني اقتسموا من قبل الأنصار اقتسمهم الأنصار الأنصار تقاسموا المهاجرين بالقرعة فطار لنا عثمان بن مضعون يعني وقع في سهمنا تقول أم العلاء وقع في سهمنا لما المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا لله فلما جاءوا المدينة تقاسمهم الأنصار يواسونهم بأموالهم فاقتسم المهاجرون جماعة الأنصار اقتسم المهاجرين قرعة بالقرعة فوقع في سهم أم العلاء عثمان بن مضعون طار لنا عثمان يعني وقع في سهمنا صار من نصيبهم, وقعت القرى لهم فصار من نصيبهم. قالت فأنزلناه في أبياتنا, لأنهم الأنصار رضي الله عنهم واسروا المهاجرين بأموالهم, المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم لله ولرسوله, والرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. وهنا اقتسم الأنصار جماعة من المهاجرين بالقرعة, فوقع عثمان بن مضعون في سهم أم العلم. قالت فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه مرض, فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الشاهد من الحديث, دخول النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بعدما أدرج في أكفانه, فلا بأس بالدخول على الميت بعدما أدرج في أكفانه, هذا الشاهد الترجمة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت القائل أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب كنية عثمان المبعوث كنت أبا السائب, فشهادتي عليك لقد أكرمك الله, لقد أكرمك الله بالجنة, شهدت له بالجنة. فأنكر النبي عليها الشهادة لها بالجنة بعينه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك, كيف تشهدي له بالجنة؟ وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما توفي صبي, قالت له طوبى له عصفور من عصافير الجنة, قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق للنار خلقه له في أصابع أبائه, فلا يشهد على الواحد بعينه بالجنة. قال شهادتي عليك لقد أكرمك الله بالجنة. فقال النبي وما يدريك أن الله قد أكرمه, فقلت بأبي أنت يا رسول الله, يعني افتيك بأبي, فمن يكرمه الله؟ فقال عز أما هو فقد جاءه اليقين, اليقين الموت, جاءه اليقين, والله إني لأرجو له خير, أرجو له رجع لكن ما يجزم, فالمؤمن يرجى له دخول الجنة ولا يجزم له بالجنة, والعاصي يخشى عليه دخول النار ولا يشهد له بالنار إلا ما شهدت له النصوص. فذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمن المطيع يرجى له دخول الجنة ولا يشهد له بالجنة بعينه ولا يؤمن بمكر الله, والعاصي يخشى عليه من دخول النار ولا يشهد عليه بالنار ولا يقنط من رحمة الله, ولا يشهد عين واحد بعينه بينه وبين الجنة إلا من شهدت له النصوص, ولا يشهد لأحد بالنار إلا من شهدت له النصوص أو علم أنه مات على الشرك وقد قامت عليه الحجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه لقين والله إني لأرجو له خير. ثم قال النبي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي, والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي بعده أبدا, يعني ما دام عثمان المضعون معروف بصلاحه وتقواه ومع ذلك نهار النبي صلى الله عليه وسلم أن أشهد عليه فلا أزكي بعده أحد أبدا, وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله مثل قول الله تعالى في سورة الأحقاف وقل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم, وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن أخبره الله بأنه في الجنة وبأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فإن الآية مكية, ثم أخبره الله بعد ذلك ما فعلم ما يفعل به. فجاء في الحديث أن النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة, شهد العسر المسلم في الجنة وشهد الحسن والحسين في الجنة وابن عمر وعبد الله بن السلام وجماعة, فهذا قال أولا قبل أن أخبره الله ثم أخبره الله ما يفعل به وأنه في الجنة, فالآية مكية, الآية مثل الحديث. بعد ذلك أخبره الله ما يفعل به وأنه غفور له وأنه في الجنة وشهد العسر المسلم في الجنة وغيره, والشاهد من الحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بعدما أدرج في أكفانه. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني, فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين, ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج أخبرني ابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه.
نعم, وهذه منقبة لعبد الله بن حرام والد جابر أن الملائكة ما زالت تضله حتى رفعتموه, منقبة له, وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لابنه جابر إن الله كلم أباك كفاحا, يعني من دون واسطة, قال له تمنى فقال يا ربي أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل مرة أخرى لبراءة من فضل الشهادة. فقال الرب عز وجل إني كتب أنه إليها لا يرجعون. فهذه منقبة لعبد الله بن حرام إن الله أن الملائكة ما زالت تضله وأن الله كلمه كفاحا. والشاهد من حيث قول جابر لعبد الله لما قتل أبي يعني في لما قتل في أحد شهيدا جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فهي جواز البكاء على الميت بدون صوت وأنه ليس من النياحة. ولهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النياحة الصوت والدعاء بالويل والثبور وشق الثوب ونتف الشعر هذا يعني. أما بكاء بدمع العين لا يلام عليه رحمة هذه رحمة. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر بكاءه على أبيه وفيه جواز كشف الثوب عن وجه الميت فأنه لا حرج فيه إذا كشف الثوب عن وجه الميت وقبله فلا حرج كما فعل أبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وكما فعل جابر. نعم
باب الرجال.
نعم هنا الحافظ الحجر يقول في هذه الحديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا وجواز التفدية بالآباء في تعليق سماحة شيخنا رحمه الله عليه. تقرأ التعليق.
قال سماحة الشيخ باز رحمه الله تعالى قوله وتبركا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز لما جعل الله في جسده من بركة وأما من سواه من الأموات فإنه يجوز أن يقبل فإنه فلا يجوز أن يقبل للتبرك لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك فيمنع ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك وهم أعلم الناس بما يجيزه الشرع والله أعلم.
نعم فالتبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه في جسده وما لبس الجسد من البركة أما غيره لا يقاس عليه ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من وسائل الشرك. نعم ولأن الصحابة ما فعلوا هذا مع أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما. نعم
باب الرجل ينعى إلى
يأتي الكلام. نعم
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة.
نعم الحديث فيه دليل على جواز نعي الميت وهو الإخبار بموته. دليل الحديث فيه دليل على جواز نعي الميت وهو الإخبار بموته ليصلي غيره ليصلي عليه غيره يخبر الناس حتى يصلون عليه ويدعى له. فالإعلام والإعلان إذا كان مجرد إعلان فلا بأس لأنه محض إعلان. أما النعي المنهي عنه في الأحاديث فالنعي نعيان نعي جائز ونعي منهي عنه. فالنعي الجائز هو الإخبار الموت اللي يصلى عليه إخبار أقاربه ومن حوله. أما النعي المنهي عنه هو ما كان فعلوها الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق والقبائل والعشائر ينادون مات فلان مات فلان مات فلان هذا منهي عنه. والحاصل أن النعي نعيان نعي مباح نوع مباح ونوع محرم. فالمباح الإعلام بموت الميت للأقارب والجيران ومن حوله من المسلمين والأصدقاء للصلاة عليه والترحم والاستغفار وتهيئة أمره وتنفيذ وصاياه فهذا محض إعلام. والمحرم الإعلان عنه في القبائل والعشائر وعلى أبواب الدور والأسواق والمساجد ينادى مات فلان مات فلان مات فلان هذا منهي عنه. نعم الزواج إذا كان مراد مجرد خبر فلا بأس. نعم إذا كان مجرد خبر ظهر أنه مجرد خبر مجرد إعلام ليس المقصد على طريقة أهل الجاهلية. نعم
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن
يقوله مالك بنفسه تأكيد يعني أنه ينعى بنفسه ولا يرسل غيره. وفي هذا الحديث النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر الناس، أخبر الناس جاءه الوحي من السماء، وإلى في مسافة بين الحبشة وبين المدينة، وليس في مواصلات ولا في وسائل اتصال مثل الآن. فجاءه الوحي من السماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم النجاسي في اليوم الذي مات فيه، وقال مات أخ لكم، وخرج الصحابة إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، وكان مصلى الجنائز خارج البلد ليس في مسجده، وكان يصلى في الجنائز. خرج بالصحابة إلى المصلى وكبر وصلى عليه صلاة الغائب، صلى به أربعة. اختلف العلماء هل هذا خاص بالنجاشي الصلاة الغائب أو ليس خاصا به، والخلاف في هذا طويل. من العلماء قال خاص بالنجاشي لأنه لم يصلى عليه، لأنه ليس في بلده مسلم ولا يصلى عليه، فلهذا صلى عليه. أما غيره فلا يصلى عليه، فلا يصلى على الغائب، وإنما يصلى على الحاضر. والدليل على هذا أنه مات جم غفير في مكة وفي غيرها ولم يصلى عليه صلاة الغائب، لأنه صلى عليه في مكانه، وإنما خاص بالنجاشي. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له فكأنه أمامه ولا يعتبر غائب، وأنه قرب له. وقيل إن النبي صلى على النجاشي، ويبعد أن يكون النجاشي ما صلى عليه. كيف يكون ملك يسلم ولا يسلم أحد؟ هذا بعيد، لا بد يكون له تبع من الحاشية والخدم، الملوك يتبعه. ما يبعد أن يكون ملك يسلم ولا ويبقى وحده في مملكته ما يسلم أحد، أقل شيء الخدم والتابعين له. ولكن النبي صلى عليه تقديرا لأعماله الجليلة، لأنه آوى الصحابة وهاجر إليه الصحابة مرتين، هجرتين، هجروا إليه الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وآواهم وأكرمهم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لأعماله وجهوده الطيبة. فقالوا إنه صلى على الغائب إذا كان له شأنه في الإسلام، له قدم شأنه في الإسلام، كداعية أو عالم كبير أو مصلح أو أمير عادل يصلى عليه، أما سائر الناس فلا يصلى عليه صلاة الغائب. نعم. صلى على الميت إلى شهر من دفنه كما سيأتي، إلى شهر من دفنه. نعم. ما أعلم في هذا شيء، لا أذكر في هذا شيء. نعم. 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 يعني يدعى الرسول بنفسه، يعني دعا أخبر موت النجاشي بنفسه، لم يكن هذا ولم يرسل غيره، تأكيد باب التأكيد. والكلام الشراح اختلفوا فيه، لهم كلام في هذا. نعم.
باب الإذن بالجنازة.
باقي حديث الباقي.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذ خالد بن وليد من غير إمرة ففتح له.
وذلك في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثلاثة، قال الأمير زيد بن الحارثة، فنصيب جعفر بن أبي طالب، فنصيب عبد الله بن رواحة، وصيب الثلاثة كلهم، قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم قتل أخذ الراية جعفر فقتل جعفر أبي طالب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل. انتهت أمرة الأمراء الثلاثة، فاصطلح الناس على خالد وأمروه، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر حينما كما في الحديث الآخر، حينما جاءه خبر القواد الثلاثة يعرف في وجهه الحزن، وقال للناس أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عين رسول الله لتذرفان. وفي دليل على أن دمع العين لا يؤخذ به الإنسان، وكون الإنسان يحزن لا. ولهذا في الحديث الآخر سيأتي أن الرسول جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، ونعى الناس، وهذا الشاهد الحديث أنه نعى القوة الثلاثة، أخبر بموتهم، فلا بأس بإخبار الموت. قال أخذ الراية جعفر فأصيب زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن رواحة. هذا نعي النعي. فالشاهد أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت الأمراء الثلاثة من النعي الجائز لأنه مجرد إخبار وإعلام ليس من النعي المحرم. وقوله إن عيني لتذرفان في دليل على جواز البكاء على الميت بدمع العين وأنه لا حرج فيه من غير صوت وأنه ليس من النياحة. وهذا في غزوة مؤتة قتل الأمراء الثلاثة فلما قتلوا اصطلح الناس على خالد فأخذ خالد بن الوليد من غير أمره ففتح له. اصطلح الناس وأمروه عليهم بعد قتل الأمراء الثلاثة ففتح له. نعم.
باب الإذن بالجنازة.
سم. نعم. 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 إذا كان فيه صوت نعم. إلا الشيء اللي يغلب الإنسان يعني الشيء اللي يصير يغلب الإنسان بدون اختياره ولا إذا كان بصوت ممنوع إنما يكون بدمع العين بدون صوت. دمع العين وحزن القلب لا يلام عليه الإنسان. نعم.
باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني. قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه.
نعم. وهذه الترجمة باب الإذن بالجنازة يعني الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. الإذن بالجنازة يعني الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. هذه الترجمة مرتبة على التي قبلها لأن هذه في من علم بتهيئة أمره والأولى في من لم يعلم. الأولى من لم يعلم وهذه في من علم لأنه انتهى. الترجمة الأولى في من لم يعلم بموته فأبو الرجل ينعى إلى الميت يعني يخبره بموته. والثانية علموا بموته لكن يخبرهم بتهيئة أمره حتى يصلى عليه. في مرتبة على التي قبلها وذكر فيه حديث الرجل الذي كان يقوم المسجد وفي اللفظ أنها امرأة كان يعوده كان النبي يعوده فمات بالليل فدفنه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني. قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليك. في الحديث من الفوائد جواز دفن الميت ليلا إذا لم يحصل تقصير في حقه جمع بين النصوص. وما جاء من الحديث من النهي عن الدفن الميت ليلا محمول على ما إذا كان في تقصير في حقه إذا كان في تقصير في حقه بأن لا يكون تقصير في دفنه أو في غسله فلا يدفن ليلا. أما إذا كان لا يقصر في حقه فلا بأس. أبو بكر دفن ليلا جماعة من الصحابة دفنوا ليلا فيجمع بين النصوص بأن النهي عن دفن الميت ليلا إذا كان يحصل تقصير في حقه في غسله أو تكفينه أو الصلاة عليه. والجواز محمول على إذا لم يحصل تقصير في حقه. وفي جواز الصلاة على الميت بعد دفنه وأنه يصلى على الميت بعد دفنه على قبره إلى شهر من دفنه كما جاء في الحديث الآخر إلى شهر في مشرع. نعم. نعم لا بس يدفن أو قبل أن يدفن أو بعد أن يدفن ها؟ إذا وقع وضع في الأرض صلى عليه أو بعد ما يدفن يصلى عليه. نعم. نعم لا بس السراج لا لأجل الحاجة. نعم. نعم. ها؟ الصلاة يجوز قبل الدفن وبعده. إذا وضع قبل أن يدفن صلى عليه وإن لم يتيسر إلا بعد الدفن صلى عليه بعد الدفن على قبره. نعم.
باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقول الله عز وجل وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما, فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار, قالت امرأة واثنان, قال واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها.
نعم, هذه الأحاديث فيها فضل من مات له ولد واحتسبه, ولهذا صدر المؤلف رحمه الله الآية بقول بشر الصابرين, يشير بذلك إلى أن الصابر هو الذي له هذا الأجر والثواب, أما الذي يجزع ويتسخط فعليه الوزر. وفي الحديث الأول فضل من مات له ثلاثة, وأن موت ثلاثة أو اثنين لم يبلغ الحنث من أسباب دخول الجنة. الحديث الأول ثلاثة والثاني واثنان, قل لم يبلغ الحنث يعني إثم, وهذا قبل البلوغ, لأنه قبل البلوغ لا يكتب عليه إثم, وإنما يكون هذا قبل البلوغ, أما بعد البلوغ يكون مكلف. ففي هذه الحديث أن من مات له اثنان أو ثلاثة لم يبلغ الحنث فهذا من أسباب دخول الجنة ويكون له حجابا من النار, لكن هذا مشروط باجتناب أسباب دخول النار وهي الكبائر, فإن الكبائر لا بد لها من توبة, وإلا فهي تحت مشيئة الله. وكذلك الوضوء من أسباب مغفرة الذنوب, كذلك الصلاة وهي مشروطة باجتناب الكبائر عند جمهور العلماء, وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص كقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر, فلا بد من اجتناب الكبائر. وفي هذه الحديث أن الثلاثة والاثنان, وفي الحديث الآخر قال ثم لم نسأله عن الواحد, فإذا مات له اثنان أو ثلاثة, ثلاثة أو اثنان كانوا حجبا له من أسباب دخول الجنة. لكن الواحد جاء أيضا في الحديث الآخر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة, ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفية من الدنيا ثم احتسبه جزاء إلا الجنة. هذا في دليل على أن الواحد أيضا إذا احتسبه من السبب دخول الجنة. صفية يعني المحب, يعني محبه الصفية الخالص المحبوب, يشمل صفية يكون ابن, يكون زوج المرأة أو زوجة أو أب أو أم, صفية يعني محبوبة, محبوبة والخالص. فإذا مات للعبد محبوب صفي واحتسبه كان من السبب دخول الجنة, سواء كان هذا الصفي ابن له أو زوجا إذا كانت امرأة أو زوجة إذا كان أو أب أو أم, فإذا مات الصفي واحتسبه فله جزاء الجنة, وهذا فضل الله تعالى وإحسانه. نعم.
باب قول الرجل للمرأة
وقوله إلا تحلة القسم, يعني المراد بالقسم كما فسره البخاري قال أبو عبد الله البخاري وإن منكم إلا واردها. هذه الآية هي القسم من الله, أقسم الله بأن كل واحد يرد النار وإن منكم إلا واردها, فلا تمس النار إلا تحلة القسم. والورود هنا اختلف العلماء في المراد به على قولين, قيل المراد الورود دخول النار, وقيل المراد المرور على الصراط, وهذا هو الصواب لأنه فسر في الحديث, الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية قال ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها. قال ألم يقول ثم ننجي الذين اتقوا، أشار إلى أن الورود هو المرور على الصراط. فالحاصل أن المرور على الصراط، الورود المراد به المرور على الصراط في أصح قول العلماء. والمرور على الصراط على حسب الأعمال، منهم يمر كالبر كالريح كأجاود الخيل على حسب الأعمال، من يمر كالبر وكالريح لا تضره لا يصيب شيئا. فالبخاري رحمه الله فسر القسم بالآية، بين الآية. نعم.
باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري.
نعم. وهذا فيه أنه لا بأس بأن يصحى الرجل المرأة ويقول لها اصبري، ولو كانت امرأة إذا لم يكن هناك فتنة ولا محذور، كما أن المرأة تنصح الرجل، ولا يدل على جواز زيارة المرأة للقبر. سيأتي بعد هذا الكلام في زيارة النساء والرجال، سيأتي بعد هذه التراجم بينه المؤلف رحمه الله. نعم.
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد.
نعم. فمخاطبة الرجل المرأة بالموعظة إذا لم يكن محذور لا حرج، هي خاطبها ويرغبها في الأجر والاحتساب ويرهبها من الإثم فلا حرج. وكذلك المرأة تخاطب الرجل أيضا ترغبه وترهبه إذا لم يكن هناك محذور ولا فتنة ولا خلوة فلا بأس. نعم.
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد لو كان نجسا ما مس ما وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته
ما مسسته بكسر السين الأولى.
وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزارة.
نعم. هذا الترجمة معقولة لغسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. غسل الميت فرض كفاية في أصح أقوال أهل العلم، أنه يجب على الأمة أن تغسل الميت، فلو ترك الناس تغسيلها لأثمه. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه هذه من فرض الكفاية. إذا فعلها بعض الناس سقط الإثم على المرحوم. وإن ترك الناس الميت ولم يغسلوه أو لم يكفنوه أو لم يدفنوه أو لم يصلوا عليه أثموا كلهم. يجب على الأمة تغسيل الميت، فإذا قام بواحد سقط الإثم على الباقي. يجب على الأمة أن يكفنوا الميت، يجب عليهم أن يصلوا عليه، يجب عليهم أن يدفنوه. هذه الأمور الأربعة كلها فرض كفاية، تغسيله والصلاة عليه ودفنه، كل هذه من الفرائض. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذه من فروض الكفايات. فلو ترك هذا الأمة أثم. ومن فضل الله تعالى على المسلم أنه يكرم وأنه يغسل ويستحب أن ينظف ويطيب ويهيأ لقدومه على ربه ولسؤال الملائكة، ويدفن لسك الحيوانات ثم أماته فأقبره. هذا من تكريم الله للإنسان. وحنط ابن عمر رضي الله عنه ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. التحنيط الحنوط الذي يجعل في كفن الميت من الطيب ونحوه هذا مستحب سنة تطيب الميت، الواجب تغسيله، أما تطيبه وتحنيطه هذا من المستحبات. وحمله وصلى ولم يتوضأ دل على أن تغسل الميت لا يجب الوضوء ولا يجب الغسل خلافا لبعض أهل العلم، لكن لو توضأ كان حسنا، ولو اغتسل أيضا كان حسنا لبعض، لأن الاغتسال يحصل فيه جبر للمغسل لما يحصل له من الانكسار. ولهذا لما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر رضي الله عنه وكان في يوم بارد خرجت على الناس وهم الصحابة وسألتهم هل علي غسل، قالوا لا، فدل على أن تغسل الميت لا يجب الغسل. ولهذا حنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. قال ابن عباس رضي الله عنه المسلم لا يجلس حيا ولا ميتا، يعني مسه وتغسيله لا، المسلم طاهر بدنه ولعابه ليس فيه نجاسة. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته، لما قالوا لو توضعت لو اغتسلت قال لو كان نجسا ما مسسته، أنا مسسته الآن وغسلته كذا، ولو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث أم عطية لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا الحقوة فقال أشعرنها إياه كان إزارة. فيه دليل على استحباب غسل الميت وثرا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إذا كان الميت فيه أوساخ يستحب الزيادة حتى من الله، وإذا كان نظيف واكتفى بغسله مرة كفى، الواجب مرة واحدة، إذا عمم جسده بالغسل مرة واحدة كفى، يكون يغسله ثلاثا أفضل. وإذا كان في أوساخ زاد خمسة قطع الوتر فهو أفضل، وإذا زاد حتى بلغ سبعة فلا بأس. وقوله قال بماء وسدر من باب النظافة أيضا، بماء وسدر، السدر والأشنان مثل الصابون وسيلة تنظيف، الآن ما ينوب عنه الصابون، فإذا غسل مع الصابون بعض الغسلات خطا بالصابون فلا بأس، من باب النظافة، وإلا فليس بواجب بل ما كافر. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا ما كافور، ونوع من الطيب، لكن يكون يجعل في الآخرة حتى لأنه يصلب الجسد، مع كونه طيبا هو يصلب الجسد ويقوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فيغسل بماء وسدر من باب النظافة صابون تنظيف، ويحنط يطيب، إن طيب جسده فهو أفضل، وإلا تطيب المغابن، المغابن ما بين عبطين وباطن الركبتين وتحت أذنه، والمغابن تطيب، وإن طيب كله فهو حسن باب النظافة، وهذا ليس بواجب مستحب، كما أن الماء والسدر والصابون مستحب، كما أن الغسلات ثلاث وخمسة مستحب، الواجب تعميمه بالغسل مرة، لكن إذا كان فيه أوساخ يزيد حتى ثلاث يقطع الأوسخ خمس سبع. قال النبي فإذا فرغتن فآذنني يعني أعلمني، فلما فرغنا آذنها يعني أعلمناه، فأعطانا حقوة يعني إزارة، وقال أشعرنها إياه يعني اجعلنه شعارا، والشعار هو الثوب الذي للجسد باب التبرك، فالنبي أعطاهم إزارة وجاء وأمر النساء التي غسلنها أن يجعلنها أن يجعلن إزارة شعارا لها يعني جسدها، يعني جسدها، لأن الله تعالى جعل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما لمس الجسد من البركة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، فضل الأنصار، الناس شعار مثل الثوب الذي للجسد، والدثار الثوب الذي فوقه، يعني فضل الأنصار، الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأنصار شعار يعني كالثوب الذي للجسد، والناس دثار مثل الثوب الثاني الذي للجسد أخص وأقرب، فالأنصار أقرب الناس، الأنصار شعار والناس دثار. وهنا قال أشعرنها إياه يعني اجعلنا الثوب عزاري الثوب الذي يلي جسدها، جسد ابنة زينب رضي الله عنها. نعم، والأفضل أن تكفن المرأة في خمس لفائف، في قميص وإزار وخمار ولفافتان، هذا الأفضل. والرجل في ثلاث أثواب، ثلاث لفائف، ولكن الواجب ثوب واحد، الواجب ثوب واحد يستر جميع الجسم. إذا ستر بثوب واحد قطعة واحدة ستر جميع الجسد كفى، لكن الأفضل أن يكفر الرجل في ثلاث أثواب والمرأة في خمس، في قميص وإزار وخمار ولفافتان، والرجل في ثلاث لفائف كما كفي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب كما سيأتي في الحديث. وقولها بماء وسدر، بعضهم استظهر قال إنه ليس بماء مطلق، والصواب أن الماء السدر إذا خلط بالماء ولم يسلبه اسم الماء فإنه يبقى ماء ولا يسلبه اسم الطهورية. والشارح ذكر هذا قال الماء المضاف لا يتطهر به، والصواب أن الماء يتطهر به إلا سلب عن اسم الماء، ما دام بقي عن اسم الماء ولو خلط بمادة أخرى فلا يضر، إلا إذا تغير اسم الماء يعني صب عليه مثلا حبر أو زعفران أو مادة أخرى أو لبن سلب اسم الماء فإنه ينتقل على مسمى الماء إلى مسمى آخر. لكن إذا خلط به مادة مثل زعف مثل ماء أو سدر إذا كان ما يسلب عن اسم الماء فلا فيبقى. الشارح أشار إلى هذا قال الماء المضاف لأن قاله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها، وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به، وقد يمنع نزوم كون الماء يصير مضافا بذلك. فقرأ التعليق هنا الصواب.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الصواب أن يقال إن في هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابتا له إذا كان المضاف إليه طاهرا كالسدر ونحوه. وقد اختار ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله كما سيأتي مثله عن ابن العربي في شرح الحديث الآتي والله أعلم.
يعني لو أضيف إلى الماء شيء مادة أخرى ولم يخرج عن مسمى الماء فإنه يبقى طاهر مسمى الماء، إلا إذا غلبت عليه المادة الأخرى، صبيت عليه لبن فصار لبن، وصبت عليه شاي فصار شاي، أو حبر صار حبر، هذا انتقل. أما كونه مادة تختلط بالماء ويبقى اسم الماء باقي عليه فلا يؤثر، هذا هو الصواب. بخلاف الماء العصير والماء الذي يعصر من الأشجار وغيرها هذا ما يسمى ماء مطلقا، وإنما يسمى ماء عصير، هذا لا يتطهر به ولا يتوضأ به. نعم.
باب ما يستحب أن يغسل وتراء. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه إن أم عطية رضي الله عنها قالت ومشطنها ثلاثة قرون.
نعم. هذا هو الحديث السابق كره المؤلف استنباط الأحكام، فيه دليل على أنه يستحب أن غسل الميت وترا غسل ثلاث أو خمس أو سبع، وإذا غسله مرة واحدة كفى الواجب مرة، لحديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ولم يكن تكرارا ولا إيثار، لكن الأفضل الإيثار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين يغسل ابنته زينب اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتم بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا لنصلب الجسد. ألقى إلى حقوة إزارة، قال أشعرنها إياه يعني يلي الجسد. وحفصة هي بنت سيرين، وفيه استحباب مشط شعر الميتة المرأة ويجعل ثلاث قرون، يجعل ثلاث قرون من خلفها ويستر من خلفها تنظف عليه. نعم.
باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
نعم، وهذا فيه استحباب البدء بالميامن والموضع، يبدأ بالشق الأيمن، يبدأ بمواضع الوضوء، يوضأ الميت ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذا من باب الاستحباب. ولو بدأ بالشق الأيسر لا حرج، لكن هذا من باب الاستحباب والفضيلة. نعم.
باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء.
نعم، وهذا من باب الاستحباب، البدء بالميامن ومواضع الوضوء، لكن لو لم يبدأ بالميامن لا حرج، يعمم جسده بالماء مرة واحدة كفى، لكن كونه يبدأ بالميامن، كونه يبدأ بالشق الأيمن، كونه يبدأ بمواضع الوضوء، هذا هو الأفضل. نعم.
باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل.
بارك الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
يقول السائل يترك بعض الإخوة اتباع الجنازة لأنه قد لا يتمكن من حضور الدفن كله.
إيش يترك؟
يترك بعض الإخوة اتباع الجنائز.
نعم.
لأنه قد لا يتمكن من حضور الدفن كله، فهل يقال لهم اتبعوها ولو إلى المقبرة تحصل على بعض القيراط الوارد في ذلك، فهل هذا صحيح؟
لا، لا يحصل القيراط إلا إذا تبعها حتى تدفن، من تبعها حتى تدفن حصل القيراط. نعم.
هل يجوز الصلاة على الجنازة بعد أن تكفن قبل أن يصلى عليها جماعة في المسجد أو غيره؟
نعم، يجوز الصلاة، لو صلى على أهل البيت قبل الناس لا حرج. نعم.
في حديث أسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعدما قال لا إله إلا الله كيف تصنع بها يوم القيامة؟
نعم.
السؤال يشكل علي كثيرا هذا الحديث مع أول أحاديث هذا الباب، فكيف نجمع بينها؟
لأن الكافر إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه، إذا قال الكافر كان لا يقولها قبل إسلامه ثم قال لا إله إلا الله يكف عنه، لأنها الدليل على دخوله في الإسلام، ثم ينظر بعد ذلك، إذا التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم وفعل ما يناقض الإسلام قتل بعد ذلك، لكن إذا قال لا إله إلا الله كف. أما الذي يقولها في حال كفره فلا يكفي، لو كان شخص يقول لا إله إلا الله لكن أنكر أمر معلوم للدين بالضرورة، نقول لا بد أن نقر بهذا الشيء الذي أنكره ولا في قول لا إله، لكن إذا كان لا يقولها في الكفر ثم قالها حكم بإسلام. نعم.
يقول أحسن عليك إذا كبر الإمام عن جنازة تكبيرة الثانية ثم جيء بجنازة أخرى هل يزيد تكبيرة الخامسة؟
لا، ينتظر حتى ينتهي وصلى عليها، صلى على الجنازة الأخيرة بعد ما ينتهي من الجنازة الأولى. نعم.
هل يصح ما رجحه الحافظ بن حجر من أنه يخص فضل الجماعة بأن تكون مؤدات في المسجد؟
نعم، المسجد لا شك أن النصوص فيها الأمر بحضور الجماعة في المسجد، لكن إذا صلى جماعة في غير المسجد حصل على الجماعة لكن لم يحصل على ما دلت عليه الحديث، كله لابد من حضوره في المسجد، ولا ينبغي الإنسان أن يصلي في غير المسجد، لأنه لو سمح للناس يصلون في غير المسجد فصار كل أهل البيت يصلون جماعة تعطلت المساجد. نعم.
هل يجوز الصلاة على الجنازة الواحدة أكثر من مرة، فمثلا يصلى بالمسجد ثم يصلي عليها مرة أخرى في المقبرة؟
الأصل أنه لا يصلي، لكن إذا رأى يصلون وصلى فلا بأس، إذا وجد ناس يصلوا وصلى معهم لا بأس. نعم.
هل الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر؟
نعم، نص الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنه سيئاتكم وعن الصغائر، فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض. نعم.
هل من السنة تسنيم القبر؟
نعم، الأفضل يكون مسنم حتى يزل عنه المطر يمين وشمال، بخلاف ما إذا كان غير مسنم فإنه قد يستقر عليه الماء. نعم.
يقول أحسن إليك هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت الجنازة وزكاها الناس وقال وجبت لا يدل على جواز تزكية الناس الجنازة؟
هذا في خلاف بينهم، بعض العلم قال إنه إذا زكاه إثنان، إذا شهد الجنازة إثنان من أهل العدالة والخير أن هذا يشهد له. وقال آخرون أن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم، ولأن النصوص جاءت بشهادة لبعض الصحابة معينين، ولو كان كذلك لم يكن هناك مزية لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.
السؤال الأخير يقول: متى يخلد القاتل في النار ومتى لا يخلد؟
الصواب أن القاتل لا يخلد إلا إذا استحل القتل، وإلا فالقاتل عاصي ما يخلد إلى المشرك، هذا هو الصواب. وما روي عن ابن عباس بأنه لا توبة له لا يعني أنه مخلد، لأنه لا يعفى عنه، ولكن لا يلزم من ذلك الخلود الداعي. الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه السنة والجماعة أن الخالد غيره عاصي من العصاة تحت مشيئة الله، وإذا دخل النار فهو لا يخلد كخلود الكفار، ولكن الخلود الذي ورد في الآية خلود مؤبد له نهاية. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من نافع وعلى مصر، ثبت الله جميعا الهدى، صلى الله على محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه ترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم تكفين المرأة في إزار الرجل، ولم يجزم بالحكم لاحتمال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ابنته إزاره من أجل البركة لما جعل الله في جسده عليه السلام من البركة، وأن هذا خاص به. والصواب أنه لا حرج في هذا، وأن هذا عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وابنته، وإنما هو عام. فلا بأس أن تكفن المرأة بإزار الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، هذا باب الاستحباب، وإلا فالواجب أن يغسل الميت والميتة مرة واحدة. إذا غسل مرة واحدة عمم جسده بالماء كفى، لكن الأفضل يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يقطع على وتر. إذا كان الميت فيه أوساخ يزيد على المرة مرتين، وإذا حصل النقاء في المرتين يزيد ثالثة حتى يقطع على وتر. وإن كان فيه أوساخ ولم يحصل النقاء إلا في الرابعة يزيد خامسة يقطع على وتر، وإن لم يحصل النقاء إلا في السادسة يزيد سابعة، هذا هو الأفضل. وفيه أن المرأة إنما تغسلها النساء، ولهذا قال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة، إلا الزوجين، فإن لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه. المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته، كما غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة، وكما غسل أسماء بنت عميس زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر. فالزوجان لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه، وما عدا ذلك فالرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها الرجال النساء، حتى أمه وأخته وبنته لا يغسلها الرجل. وإذا ماتت امرأة بين رجال تيمم، لا يغسلها الرجال، أو مات رجل بين نساء ولم يوجد امرأة تغسل يمم يكفي التيمم، تيمم إحدى النساء وتمسح وجهه وكفيه، ويكون هذا نائب عن الغسل، يتعذر الغسل بالماء لعدم وجود الرجال في حق إذا كانت المتوفى امرأة، ولعدم وجود النساء الرجال النساء إذا كانت المتوفى امرأة، لعدم وجود الرجال إذا كان المتوفى رجل، ولعدم وجود النساء إذا كانت المتوفى امرأة. نعم.
باب يجعل الكافر،
وأقول أشعرنها إياه، نجعلها جعله له شعارا، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. فالصحابية ثم عطية ومن معها أخذنا إزار النبي صلى الله عليه وسلم، والحقه هو معقد الإزار، فانتزع حقه معقد الإزار، معقد الإزار، وقال له شق، أخذ الإزارة وأعطاهن إياه، فجعلناه في الثوب الذي يلامس جسدها، ثم جعلنا فوقه اللفائف الأخرى، ولكن جعلنا الثوب الذي أخذناه من الإزار الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم يلي جسدها لما جعل الله في جسده فيما لمس جسده من البركة. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، لا يتبرك بأحد غيره عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لم يتبركوا مع الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيره، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لم يفعله مع غيره، ولأن هذا من قد يفضي قد يكون من وسائل الشرك والغلو أن يتبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب يجعل الكافور في يجعل الكافور في الأخيرة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
نعم. وفي هذا الحديث ما سبق من الأحكام، وهو استحباب غسل الميت وميتة ثلاثا أو خمسا أو أكثر، وفي اللفظ الآخر أو سبعا أو أكثر من إن رأيتن، يعني على حسب الحاجة، إذا كان الميت نظيف يكتفى بثلاث، وإذا كان في أوساخ يزاد حتى يحصل النقاء. وقول فألقى الحقوة يعني الإزار الذي على حقوة، والحقوة هو معقد الإزار، هذا يقال لها الحقوة. وفيه أنه قال اجعلنا في الآخرة كافورا، وهذا هو الشهادة الترجمة، وهو نوع من الطيب. واختيار الكافور لأمرين، الأمر الأول أن فيه تطيب للميت، والأمر الثاني أنه يصلب الجسد، يصلب الجسد ويقويه، وهذا من باب الاستحباب، جعل الطيب في مغابر الميت، جعل الكافور، كل هذا من باب الاستحباب. ولو لم يجعل الكافور أو شيء من الطيب لا حرج، الواجب غسل الميت مرة واحدة، وإذا غسلها مرة ثلاثا فهو أفضل، وإذا جعل فيه طيب فهو أفضل، وإذا جعل في الآخرة كافورا فهو أفضل. في استحباب جعل رأس الميت ثلاثة قرون كما قالت أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة عمايل أو ضفائر، يسميها بعض العامة جدايل، يكون قرنا من خلفها وقرنين من الأمام، وتجعل خلفها قرنا من الجانب الأيمن وقرنا من الجانب الأيسر وقرنا من الخلف، وتجعل خلفها تستر خلفها، هذا هو الأفضل. نعم.
حدث باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون.
نعم. وهذا فيه أنه لا بأس بنقض شعر الميت من باب التنظيف، وكره بعضهم نقض شعر الميت لما فيه من انتثار الشعر وانتشاله وتفلته، والجواب أنه لا بأس بنقضه، لأن يمكن ضم بعضه إلى بعض، ولهذا قالت أم عطية نقضنه ثم غسلناه من باب النظافة، ينقض شعر الميت إذا كان ضفائر أو عمايل ينقض ويغسل وينظف ثم يجعل ثلاثة قرون، ولهذا قال ابن سيرين لا بأس بنقض شعر الميت، فلا حرج في هذا من باب النظافة. نعم.
باب كيف الإشعار للميت.
وبعض العلماء ذهب إلى المنع منه، قال إن هذا يفضي إلى انتتاف شعر الميت، وأجيب بأنه يضم بعضه إلى بعض ولا حرج. نعم.
باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فأذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار
نعم الففنها فيه الففنها فيه
بالضم حصل عليه
نعم
وزعم أن الإشعار الففنها فيه
يعني أشعرنها يعني الففنها فيه نعم تفصيل الإشعار أشعرنها إياه نعم
حصل عليه وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر
ولا تؤزر. وهذه الترجمة أقول باب كيف الإشعار للميت. سبق أن الإشعار هو الثوب الذي للجسد، يقال الشعار هو الثوب الذي للجسد، والدثار هو الثوب الثاني الذي فوقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأنصار شعار والناس دثار. يعني إن الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كالثوب الذي يلي جسده، والناس كالثوب الثاني. ومعلوم أن الثوب الذي يلي الجسد أقرب وأخص. إذا كان عليك ثوبين فنيلة تلي الجسد، هذا يقال له شعار، والثوب الذي فوقه يقال له دثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. شعار يعني أخص الناس بالنبي، هذه في منقبة عظيمة للأنصار، فضيلة من فضائل الأنصار. فالأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار لهم خصوصية وهم أقرب الناس إلي، كما أن الثوب الذي الجسد أقرب من الثوب الآخر الذي فوقه. وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. يعني المعنى أن المرأة تلف في خمس لفائف. اللفافة الأولى الخرقة، يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع تحت الثوب، ثم درع ثوب للجسد، وخمار غطى به الجسد، هذه ثلاث، ثم أيضا لفافتان أو ثلاث لفائف. فالمرأة الرجل في ثلاث أثواب لفافتان ثلاث لفائف، والمرأة في خمس: درع وخمار واللفافت وثلاث لفائف. وهنا أيضا ذكر الخامسة خرقة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع، ثم درع فوقه، ثم خمار للرأس والوجه، ثم لفافتان، تكون خمس. والواجب ثوب واحد يستر جميع الجسد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت معطية أنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، يعني على حسب الحاجة. رأيتني على حسب الحاجة، حسب الحاجة، حاجة الميت للتنظيف، اغسلنا ثلاثا إن كان رأيتنا يكفي والميت نظيف، وإلا زدنا خمسة، وإن لم يحصل النقاء زدنا أيضا سبعة. ولهذا قال: ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتنا، وفي اللفظ الآخر: أو سبعة رأيتنا ذلك بماء وسدر. يعني المعنى أنه يخلط الماء بالماء بالسدر، في استحباب غسل الميت بالماء والسدر، وهذا من باب النظافة، باب التنظيف. والسدر وسيلة تنظيف مثل الصابون، إذا خلط الماء بسدر أو بصابون أو بأشنان فهذا من باب النظافة وليس بواجب، لكن هذا من باب النظافة. والواجب غسل ميت مرة واحدة كما سبق، وما زاد عليه فهو مستحب. والإيثار يكون يجعل ثلاثا أو خمسا أو سبعا يكون على وتر، هذا أيضا مستحب. والدليل على أنه يكفي واحد مرة واحدة حديث الرجل الذي وقصته راحلته فقال الذي يغسله بماء وسدر، ولم يذكر عددا ولا إيثارا. والسدر وكذلك ما يقوم مقاما من الأشنان والصابون كل هذا مستحب زيادة في التنظيف. في استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، قال العلماء والحكم في ذلك مع كونه طيبا أنه يصلب الجسد ويمنع الهواء. نعم.
باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها.
نعم، فيه استحباب جعل شعر الميت ثلاث قرون، قرن من الخلف وقرن للناصيتين، ناصية الجانب الأيمن والناصية الجانب الأيسر، وخلف عميلة فيكون ثلاث عمائل ثلاث ضفائر ويكون من الخلف، هذا هو الأفضل. ولو لم تجعل ظفائر فلا حرج، لو جعلت الشعر هكذا صرحنا الشعر وتركنا زحف، لكن هذا باب الاستحباب كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها، يعني كل ناصية ضفيرة، ناصيتها وقرنيها من الأمام ومن الخلف يجعل من الخلف. نعم نعم.
باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان.
وقوله ما أدري أي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت قال أنها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم كلثوم اللي غسلناها. نعم نعم.
باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها.
نعم، وهذه الترجمة معقودة لشعر المرأة خلفها. باب يلقى شعر المرأة خلفها. وفي الحديث قل اغسلنها بالسدر، هذا من باب الاستحباب كما سبق. قل وترا كذلك، الإيثار مستحب، وترا يعني ثلاث أو خمس أو سبع. إذا كانت حصل النقاء بغسلتين يزيدنا ثالثة، يزاد ثالثة الميت حتى يقطع على وتر، وإن حصل النقاء في أربع يزيد خامسة، وإن حصل النقاء في ست يزاد سادسة، من باب الاستحباب. وإلا فلو لم يوتر في غسل الميت لا حرج، هذا من باب الاستحباب. السدر يكون الماء فيه سدر أو صابون أو أشياء مستحب، يكون وتر مستحب، وجعلنا في الآخرة كافورا وشيئا من كافور كما سبق، لأنه طيب ويصلب البدن وهذا مستحب. ولو لم يجعل كافور ولا طيب لا حرج. فإذا فرغتن فأذنني يعلمني، فلما فرغنا آذناه فألقينا إلى حقوة يعني إزارة، فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. هذا هو الشاهد الترجمة، أن المستحب أن يظفر شعر الميتة ثلاثة قرون ويجعل خلفها. وهذا هذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله، كم كرره المؤلف من مرة؟ مرات، يزيد على عشر مرات. والسبب في ذلك دقة استنباط البخاري رحمه الله وفهمه العظيم. البخاري رحمه الله امتاز في الفقه والفهم العظيم، وعقد هذه التراجم التي حيرت العلماء والفطاحل والكبار من أهل العلم، حتى قال العلماء حتى صار مثل يقال فقه البخاري في تراجمه رحمه الله، هذا فهمه العظيم ودقة فهمه جعل يكرر الحديث مرات متعددة ليستنبط الأحكام ويترجم بما يفهمه ويتفقهه من النصوص رحمه الله ورضي عنه. نعم نعم.
باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية.
إيه كفن.
كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
نعم. وهذا الترجمة معقود لبيان الثياب التي يكفن فيها الميت. الأفضل أن يكفن الميت في ثياب بيض ويكفن في غير البيض فلا حرج. يكفن الميت في ملون أزرق أو أصفر أو أخضر أو أسود لا حرج، لكن البياض أفضل. ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، والله تعالى لم يكن ليختار النبي إلا الأفضل. وجاء في الحديث الآخر إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فالبياض أفضل للميت وللحي، وإن لبس الحي ملون أو كفن الميت في ثوب ملون لا حرج، لكن هذا ما بالأفضل. وفيه استحباب تكفين الميت الرجل في ثلاثة أثواب بيض، والمراد بالثوب القطعة، قطعة قماش يسمى الثوب، ثلاث لفائف. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، يعني جاءت من اليمن. سحولية نسبة إلى بلدة سحول في اليمن، من كرصف من قطن. فالنبي كفن في ثلاثة أثواب بيض، وهذه الأثواب جاءت من اليمن من بلدة يقال لها سحول تصنع فيها ثياب، من كرصف يعني قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل، ثلاث لفائف ليس فيها قميص يعني مخيط مثل الثياب التي نلبسها، هذا قمص، ويكون فيه القميص لا حرج، لكن الأفضل يكون ثلاث أثواب قطع، ثلاث يعني لفائف، ثلاث قطع ليست قميص ليست مخيطة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كفن في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ثلاث لفائف، وهذا مستحب كما سبق. والواجب ثوب واحد، الواجب لفافة واحدة تصل جميع الجسد. إذا كفن الميت في لفافة واحدة تكفي جميع الجسد كف، هذا هو الواجب. وهذا فرض، تكفين الميت فرض كفاية، تكفين الميت وغسله والصلاة عليه ودفنه هذه فرض كفاية. يجب على الأمة أن تغسل الميت، فلو ترك ميت ولم يغسل أتمت الأمة كلها، وإذا غسله بعض الناس سقط الإتمام الباقي. كذلك يجب أن يكفن، فإذا ترك الميت ولم يكفن أتمت الأمة، فإذا كفنه بعض الناس سقط الإثمار. كذلك الصلاة عليه فرض كفاية، إذا ترك الميت ولم يصلي عليه أثم الناس، وإذا صلى بعضهم سقط. كذلك الدفن، يجب على الميت أن يدفن الميت ولا يترك، إذا دفنه بعض الناس سقط الإثمار على الباقي. هذه فرض كفاية، تغسيله تكفينه ودفنه والصلاة عليه كلها فرض كفاية. والثوب الواحد كافي لجميع الجسد، لحديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبين، يعني إزاره ورداءه. وهذا الرجل كفن في ثلاثة أثواب، وأما المرأة فالأفضل أن تكفن في خمس كما سبق، خمس لفائف، إزار وخمار يكون على رأسها ووجهها وقميص ولفافتان. نعم لفافة تسلب جميع الجسد. نعم. لا كتاب ما هو مشروع كتاب بعض الآيات سبق أنه ما لا حرج كفن في ثوب الأبيض أو ملون، لكن الأبيض أفضل إلا إذا اعتقد أنه ما يجوز إلا هذا، هذا ما يجوز هذا. أما الكتاب لا، ما يشرع الكتاب لا يكتب فيه غلط هذا. نعم ما له أصل هذا، لكن إذا اعتقد أنه واجب هذا لا يجوز. أما إذا اعتقدها وضعها من باب الاتفاق هكذا فلا حرج، لفافة خضراء ولا حمراء ولا بيضاء ولا أي لون من اللفافة، لكن إذا اعتقد أنه لا يجوز إلا هذا النوع هذا لا أصل. وكذلك كتابة لا لا يكتب شيء. نعم نعم. كما أنه لا يتكلم أيضا عند إذا حمل الميت يقول بعض الناس وحدوا يقول لا إله إلا الله سبحان الله بصوت مرتفع، هذا من البدع. نعم.
يحتاج أن يشعر الميت بأكياس،
ها
يحتاج أن يشعر الميت بكيس بلاستيك،
هذا قد يحتاج إلى الضرورة إذا كان ممزق مقطع. نعم قد يحتاج إلى الضرورة إذا ممزق حريق أو محترق. نعم قد يحتاج إلى هذا. نعم إذا احتاج إليه. نعم ها نعم نعم.
باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نعم هذا الترجمة معقودة لجواز تكفين الميت في ثوبين يعني في قطعتين. واستدل المؤلف رحمه الله بقصة الرجل الذي مات وهو واقف بعرفة سقط عن راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين، ثوبين الإزار والرداء، وعليه محرم عليه إزار يشد النصف الأسفل ورداء على الكتفين، قال كفنوه في ثوبين يعني الذين أحرم بهما. هذا يدل على أنه لا يشترط ثلاث أثواب ولا ثلاث لفائف بل يكفن في ثوبين، وإذا كفن في ثوب واحد كفى. وفيه أن المحرم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس كالشهيد. الشهيد الذي قتل في المعركة في الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن الشهيد بدمه وثوبه، لأن قتل أحد شهداء أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسلهم، بل أمر بهم أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. أما المحرم يختلف، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، دل على المحرم يغسل بماء وسدر، والسدر وسيلة تنظيف ما في طيب، وكفنوا في ثوبيه عن الإزار والرداء ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه، ما يطيب المحرم بخلاف الميت غير المحرم يطيب، السنة تطيبه. أما إذا المحرم لا يطيب لأن إحرامه باقي، في دليل على أن الميت المحرم إحرامه باقي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغطى رأسه أيضا لأنه محرم، فدل على أن ميت إذا مات وهو محرم أنه يغسل لا بأس، يغسل بماء، يغسل بوسيلة تنظيف صابون غير ممسك، ولهذا قال النبي يغسله بماء وسدر ولا يطيب لأنه محرم ولا يغطى رأسه، وفي رواية مسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي اللفظ الآخر فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، فدل على أن الميت المحرم إذا مات باقي على إحرامه، وفي دليل على أنه لا يقضى عنه لا يكمل عنه الحج، لأنه لو كان يكمل عنه الحج لما بقي محرما، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى محرما دل على أنه لا يكمل عنه الحج، فدل على أن المحرم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويغسل بماء وسدر، والسدر ليس بطيب لكنه مادة تنظيف، بخلاف الشهيد الذي يقتل في المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن بثوبه ودمه. وفيه أن المحرم إذا مات يبقى على إحرامه لأن الله يبعثه ملبيا ولا يغطى رأسه ولا وجهه، بخلاف الميت غير المحرم يغطى وجهه ورأسه، ودل هذا أيضا على أنه لا يكمل عنه بقية مناسك الحج لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
باب الحنوط للميت.
نعم لا بأس إذا حج من قابل، لا بأس كغيره من الأموات، كغيره من الأموات الحج مشروع على الميت مستأسنة، سواء كان الميت شهيد أو محرم أو غيره كل مسلم يحج عنه، لكن الحج الذي مات فيه ظاهر الأدلة أنه ما يكمل عنه لأنه لو كانوا كم بالعنف لما بقي أحدنا فانتهى حرام. نعم نعم اللي يقتل الشهيد في المعركة كل شهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه كل شهيد. نعم نعم لا الكفور نوع من الطيب نوع من الطيب. نعم الكفور والزعفران وما أشبه والحنوط كل هذه أنواع من الطيب. نعم
باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم وهذا الترجمة عقدة للحنوط للميت يعني غير المحرم. باب الحنوط للميت يعني غير المحرم وأنه مستحب يستحب أن يطيب الميت ويهيأ لما فيه لأن الطيب فيه رائحة طيبة ليكون مستعد لسؤال الملائكة يكون استعداد لسؤال الملائكة يغسل وينظف ويطيب وهذا من تكريم الله للمؤمن ثم أماته فأقبره بخلاف الكافر فإنه لا يغسل ولا يدفن وإنما ترمى جيفته وترمى جيفته حتى لا يتأذى بها الناس. أما المسلم فإن الله كرمه غسل ويطيب ويهيأ لاستعداد الملائكة لسؤال الملائكة ولهذا والمؤلف استدل بالحنوط الميت بقوله ولا تحنطوه لا تحنطوا المحرم لأن المحرم ممنوع من الطيب فدل بمنطوقه على أن الميت المحرم لا يطيب وبمفهومه على أن الميت غير محرم يطيب أخذنا نقول لا تحنطوه لأنه محرم وفهم من هذا أن الميت غير محرم يطيب ولهذا هذا من دقائق فهم البخاري قال باب الحنوط للميت من أين أخذه الحنوط نوع من الطيب أخذنا نقول لا تحنطوه لأنه محرم ومفهومه أن غير المحرم يحنط وفي دليل على أن المحرم الإحرام لا ينقطع بالموت بل يبقى ولا 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 يناب عنه لا ينوب عنه حلو في تكملة الحج. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج. نعم نعم إيش وش فيه الخير هذا نوع من نبت طيب طيب الريح مو طيب. نعم هذا في القال في يجعل في قال العباس فإنه لقبور إلى بيوت يجعل في الخلل الذي في اللبنات في القبر. نعم سد الخلل. نعم في إيش. نعم 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 هذا في الغسل يعني هل يغتسل الميت أو لا يغتسل يعني إذا غسل الميت هل يشرع له الغسل. ذكر نقل عن الخطاب أنه قال لا أعلم واحدا قال بوجوبه والشارح يقول الخلاف فيه ثابت عند المالكية وصل إلى بعض الشافعية أنه واجب وذكر الشارح أنه يحتمل أن يتعلق بالغاسل يكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده لعله أن يكون أصابه من رشاش واحد فيغتسل ويعلق فيه سماحة الشيخ. وقال الحكم من هذا الغسل يعني استحباب الغسل جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده ليس المراد أنه يغتسل لأجل أنه يصيب شم من الرشاش وإنما باب التقوية يكون التغسيل جبر للضعف الذي النفسي الذي حصل للإنسان من ملامسة الميت وتغسيله هذا مستحب وليس بواجب. ثبت أن فاطمة أن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما لما توفي غسلت ثم خرجت إلى الناس وكان في يوم بارد وهو الصحابة وقال هل علي من غسل قالوا لا دل على أن الغسل ليس بواجب من غسل الميت لكن اغتسل هذا مستحب. نعم.
باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقع عن راحلته قال أيوب فوقصت وقال عمرو فأقصعت فمات، فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا.
نعم. وهذا التوضيح معقول لكيفية تكفين المحرم. وكيفية تكفين المحرم كما دل عليه الحديث أنه كفن في ثوبين في إزاره وردائه، والمراد بالثوبين القطعتين، وفيه أنه لا بأس أن يغسل بالسدر، وسيلة التنظيف لا بأس، صابون وعشان لا بأس، ولهذا قال الله يصنع اغسله بماء وسدر. وفيه أن الميت المحرم يجنب الطيب، ولهذا قال ولا تمسوه طيبا. وفيه أن الميت المحرم لا يغطى رأسه، قال ولا تخمروا رأسه، وكذلك الوجه كما في رواية مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، تخمروا عن تغطوا. وفيه أن الميت المحرم لا يزال باقيا عن إحرامه، وأن إحرامه لا ينقطع بالموت. وفيه أنه لا يكمل عنه في تلك السنة. نعم. ايش؟ لا لا ملبيا ملبيا. نعم خطأ. نعم نعم. نعم
اذا كان الصابون طيب.
لا لا اذا كان الصابون ممنوع، الصابون ما في طيب.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.